إصحاح 18. وظهر له الرب عند بلطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عيني ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. نقف لغاية هنا. طبعا انتوا كلكم عارفين القصة دي، ثلاثة جم ضيوف غرب ماشيين وابونا ابراهيم قاعد على باب الخيمة، ودي لوحدها قصة برضو. قام طلع وراهم: لازم اضيفكم والح بشد. اولا الراجل زي كده يقعد في خيمة على طول ليه؟ مش هو عارف ان دي ارضه، عارف ان دي كنعان وهيورثها وناسله ونجوم السماء، طب ما يبني بقى، ما يبني، ما البلاد اللي حواليه بقى بنت. ثم ده انه ده غني جدا، ده عنده 318 عامل، يعني مش ده كمان من فتره، يعني دلوقتي يمكن عدوا الالف. اذا ده راجل غني يقدر يبني ويقدر يستقر، لان حياه الخيام حياه شق، وحياه الخيام دايما معناها انك هتفك الخيمه وتتحرك، يعني معناها في حركة لسه، مش هتقف عند كده. دي بولس بقى تأمل فيها لما جت سيرة الخيمة. نفتح عبرانيين 11، ما هو بولس كان بيحب ابونا ابراهيم فاتكلم عنه كتير. بصوا بقى بولس قال ايه، عبرانيين 11 في عدد 8: بالإيمان ابراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. أقرأها تاني: بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. ده بولس بيحكي الحكام الأول، أن إبراهيم عشان عنده إيمان لما دعي، ربنا دعاه يخرج أطاع وخرج وهو مش عارف راح فين. بالإيمان تغرب في أرض الموعد، دي حاجة غريبة، أرض الموعد اللي هي أرض كنعان، وهو وصل أهو بقاله زيادة عن 10 سنين، طب ما يستقر. لا، يقول بالإيمان تغرب في أرض الموعد. إذا كان ده الموعد، ده آخر المطاف، تفضل غريب ليه؟ هنشوف. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، بيأكد لنا المعنى. طب دي بلدك، ربنا وعدك بيها، ولادك هيورثوها، ابني بقى، ساكنا في خيام. دي الحته اللي احنا قصدناها، مع اسحاق ويعقوب. يعني كمان لما جاب اسحاق فضل في خيمه، ولما اسحاق جاب يعقوب فضلوا عايشين في خيمه، يعني استمر الحال ده زياده عن 100 سنه، مش راضيين يبنوا، عايشين في خيام، ودي ارضهم وخدوا بيها وعد وورثوها. الوارثين معه لهذا الموعد عينه، ما هو الوعد ليه ولاولاده، فواخدين وعد دي ارضكم يورثوها، لكن عاملين في خيمه. طب انت عاوز تقول يا بولس ايه علاقة الموضوع؟ لانه كان ينتظر المدينة التي لها الاساسات، التي صانعها وبارئها الله. بولس ده يعني مش عارف بيعرف الحاجات دي ازاي دخل في قلب ابراهيم وعرف هذا السر، ان ابونا ابراهيم مرضاش يغير الخيمة، لانه بالرغم انه ده وعده واستلمه واستلم الارض، بس حاسس ان دي مش اخر المطاف، عينه على حاجة ابعد من كده، مع انه غني ودي ارضه، بس خيمة. ليه؟ لانه كان بالروح ينظر الى مدينة اخرى لها اساسات ثابتة. هو شاف سدوم واتحرقت، وعمورة واتحرقت، ادي المدن اللي ملهاش اساسات، لكن هناك مدينة ينتظرها إبراهيم لها أساسات، التي صانعها وباريها، باريها يعني خالقها هو الله، اللي هي المدينة إيه؟ مدينة السماوية، السماء. أبونا إبراهيم كانت عينه على السماء، مع أن ربنا ما جابلوش سيرة السماء، كل اللي قاله له نسلك وأرض وتورث وخير، وهو من حبه في ربنا قال له أنا عاوز أورثك أنت، عاوز مدينة عايش فيها معاك انت، عاوز مدينة يكون فيها اساسات تعملها بايدك يا رب، مش عاوز ابنانا بنفسك. وبولس كتب كتير في الحتة دي، فقال في كورنثوس ان نقض بيت خيمتنا الارضية، ده تعبير مقصود بابراهيم، ان نقض بيت خيمتنا الارضية، ما هي الجسد ده زي الخيمة اللي احنا فيه ده خيمة، شوية شوية هتتشال. لنا في السماوات بناء بيت من الله غير مصنوع بيد ابدي. هي نفس الفكرة، فاهمنا؟ ان ده ابونا ابراهيم هو صاحب المبدأ ده، صاحب الايمان ده، هو اللي ورثه للاجيال، انه خلينا في خيمة اليومين اللي على الارض. يا ابونا ابراهيم اخرج ارض ورث، لا لازم في حاجة ابعد من كده. طب ربنا ما جاب لك سيرة السماء، ما هو قال لي نجوم السماء وبتاع، لازم تتكلم عن مدينة تانية، مدينة يكون فيها اساسات. عشان كده المزمور يجي بعدها بألف سنة يقول اساساته في الجبال المقدسة، في جبال مقدسة، في مدن مقدسة، في حتت مقدسة لله، مش على الارض، مش من الدنيا دي، مش كنعان الارضية، مش فلسطين اللي بيحاربوا عليها، لا لا لا. كان ابراهيم بالاولى بنى وقعد وخلص، ده هو وصل لفلسطين واستلم الوعد وقال له يا رب عيني عينك كده، عيني في عينك، هي دي اخرنا؟ ده انا اللي بحب اكونش معاك وتقول لي اكون بركة وابارك مباركيك، اخري استلم شوية تراب واحط راسي فيهم؟ لا طبعا، ده انت هتبقى باب السماء عندي، ده هو حضن ابونا ابراهيم ده اللي هيستقبل الافواج اللي داخل على السماء. كان ينتظر المدينة التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الله. خلي بالكوا جمال الكتاب انه في اسرار في العهد القديم، العهد الجديد اللي قاله ده، اول ده سر من الاسرار، ان اتاري ابونا ابراهيم عينه على السماء. ما بولس اللي بيتكلم بالروح القدس ده هيدينا سر تاني دلوقتي. بالايمان سارة نفسها ايضا اخذت قدرة على انشاء نسل بعد وقت السن. عمال يحكي عن ابراهيم بقى، فبيقول بهذا الايمان، ما كل ده ايمان، ايمان انه خد وعد مشي على الوعد وخرج من بيته وقطع، ايمان انه في سما مستنياه فعاش في خيمة لانه مش عاوز يستقر على الارض، ايمان سر نفسها شريكة الايمان خدت قدرة على انشاء نسل بعد وقت السن، بعد سنها يعني الطبيعي اللي تجيب فيه اولاد، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا، يعني عندها إيمان سر برضه، فقالت أوكي هي كمان دي لسه هذيك. لذلك ولد أيضا من واحد اللي هو إسحاق، وذلك من ممات، يعني إيه دي؟ من رحم ميت، لأن رحم سارة في ذلك الوقت وهي في سن التسعين طبيا اسمه رحم ميت، يعني خلاص كده ما يشتغلش، ما ينفعش يشتغل. فخرج من واحد، شخص واحد اللي هو إسحاق، الذي خرج هذا الإسحاق من ممات، من ممات يعني حاجة ميتة، مثل نجوم السماء في الكسر، خرج من هذا القبر الشخص الواحد الذي يخرج منه مثل نجوم السماء في الكسر، فهمتوا؟ اللي هو طبعا إشارة لإسحاق والأصل بتاعه المسيح، نجوم السماء بقى في ديل المسيح. وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. يبقى كل المؤمنين اللي هم أولاد إبراهيم اللي هم أبوهم الروحي إسحاق ابن الوعد، ابن الموعد، اللي هو إشارة واضحة للمسيح الذي بقيامته من القبر فتح باب السماء وأصبح فيه ملايين من النجوم في السماء من القديسين، ومثل رمل البحر، رمل الأرض أو البحر في الكثرة من أتباع المسيح له المجد المؤمنين باسم. يبقى بولس اللي بيفسر لنا سر هذا الرجل ده يقول لنا حتى، بس هنأجلها بقى، كان حاسس بيه إبراهيم وهو رايح يذبح ابنه، أهي دي لا يمكن يعرفها حد إلا لما يدخل جوه قلب إبراهيم. مين يقدر يدخل الا الروح القدس اللي كان في ابراهيم وهو نفسه في بولس، فاهمين الفكره؟ الروح القدس اللي كان بيدق في قلب ابراهيم وهو بيذبح ابنه هو اللي قال لبولس عارف ابراهيم كان بيحس بايه، وقال لنا بولس نرجع للقصة. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاث رجال واقفون لديه. خلي بالكم رفع عينيه ونظر، طبعا التأملات بقى بتاعت انك محتاج ترفع عينيك عشان تشوف ربنا، ساعات الواحد يبقى عينيه في الارض مش شايف حاجة. واذا ثلاثة رجال واقفون لديه، يعني تاخدوا بالكم فجأة شافهم، معنى كده ان الناس دي يعني جم منين؟ رفع عينيه واذا ثلاث رجال واقفون فجأة، واضح ان هما مش ناس طبيعيين، يعني جايين من بعيد وبيقربوا، لا ده اذا. فلما نظر ركض لاستقبالهم. كم واحد فينا بيجري لاستقبال ربنا؟ اولا هل ابراهيم عارف انه ده دور ربنا؟ بولس في عبرانيين 13 هيقول لنا سر الحكاية، لتثبت المحبة الاخوية لا تنسوا اضافة الغرباء، لان بها اضاف اناس ملائكة وهم لا يدرون. ودي الحادثة الوحيدة اللي يعني او احد الحوادث المشهورة اللي تنطبق على كده. ابراهيم اضافهم بدافع حب الغرباء، اصل فضيلة الضيافة دي كانت فضيلة مهمة جدا. ليه؟ لان الناس اللي عايشة في الصحراء ما بيشوفوش ناس كتير. نمرة اتنين، اللي يمشي في الصحراء بيعطش ويجوع ويتعب جدا، فيبقى كونك تضيفه دي خدمة مهمة جدا وكبيرة قوي، لانه ممكن يخور في الصحر. فهنلاحظ انه في اول اللقاء ما كانش عارف بالضبط، لكن برضو اللي الناس اللي قالت عارف، هو غالبا من اول ما ابتدى يضيفهم ابتدى يعرف، لانه هو متعود يعرف ربنا، مش جديد عليه ربنا. لكن كواجب ضيافة هو عمله مع الثلاثة دون أن يدري، لأن بولس قال لنا كده. فلما نظر ركض لاستقباله من باب الخيمة وسجد للأرض. حكاية سجد للأرض، الحقيقة إبراهيم هيسجد بعد شوية للناس عاديين. السجود للأرض كان نوع من الاحترام الشديد والإلحاح، يعني بيوطي قدامهم أو يسجد للأرض من فضلكم تدخلوا بيتي. شوفوا حب الخدمة يوصل لإيه، احنا نقول للغرباء من فضلكم ما تدخلوش بيتنا، لكن ابونا ابراهيم بيترجاهم انه اخد بركتكم، لازم اخد بركتكم. وقال يا سيد، ايه ده بقى؟ هو بيعرفش يجمع ولا ايه؟ دول ثلاثة مش واحد، هو في شخص في الثلاثة ليدر، واخدين بالكم؟ ده الفكرة المقبولة في الكنيسة، ان في واحد يتقدم على الاثنين التانيين، فاحيانا يتكلم معهم كثلاثه واحيانا يتكلم معهم كشخص، لانه في شخص هو اللي وراه اثنين، ماشي. فبيقول له يا سيد ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك، كلام بالمفرد، يبقى بيكلم واحد هو للمسيح على فكره، فلا تتجاوز عبدك، يعني من فضلك لو انت شايفني استاهل ما تعديش على خيمتي كده، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا رجليكم واتكئوا تحت الشجر، انا بس بق ميه وتريحوا في الضلة واغسل لكم رجليكم. تخيلوا مين اللي بيقول كده؟ أغنى واحد في المنطقة. إبراهيم في الوقت ده أغنى واحد في المنطقة. ودول غرب، يمكن شحاتين، يعني عاوز أقول مين دول يعني؟ ما أعرفهمش. لكن شوفوا حب الضيافة أو حب الخير أو حب الناس. عشان كده بدأ الكلام بولس لا تنسوا المحبة الأخوية، لا تنسوا ضيافة الغرباء لتثبت المحبة الأخوية. عبدك دي كانت اللغة. ليأخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم من ثم تكتزون. قال لهم بس لقمة، ظهر صعيدي وكريم، لأن لقمة دي هتطلع شوفوا ازاي، لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا مش يا سيد، هكذا تفعل كما تكلمت. ماشي عم. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال اسرعي بثلاث كيلات دقيق سميد، اعجني واصنعي خبزا ملة، اللي هو الخبز اللي بيسووه على الرملة ده الشمس. ثم ركض، شوفوا الرجل بيتحرك كأنه يوم فرح، ودول جوا شوية غرب، لكن شوفوا الفرح بالخدمة. أنا بشوف فيكم ناس كده على فكرة، يوم الخدمة بيبقى وشهم منور، بيبقوا فرحانين كأنه يوم فرح يعني يوم عرسهم. صحيح الخدمة تفرح. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا، رخصا يعني سنين كده وصغير وجيدا، وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبن لبن والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم. هو ده اللي قال عليه في الأول إيه؟ كثرة خبز، عجل ولبن وزبد وخبز ملو فطير وشغلان. وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة، هو واقف يخدم، فاهمين؟ أكل. شوف التواضع. طبعا دي ضيافة للمسيح نفسه، كرامة كبير جدا. قد يكون هذا الموقف هو برضو اللي قال عليه يسوع في يوحنا 8 أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح. عشان كده كان فرحان قوي، لأن هو شافه كتير. ما نعرفش يسوع كان يقصد أني مرة فيهم، هل ملكي صادق ولا المرة دي اللي كان معاه اتنين ملايكة هيبان. وقالوا له أين سر امرأتك؟ ابتدت تبان. تعرف سر منين؟ واضح بقى أنه لا، دول مش شخص عادي. أين سر امرأتك؟ فقال ها هي في الخيمة. فقال، مرة قالوا له ومرة قال، واخدين بالكم؟ طبعا اللي بيقولوا إشارة للثالوث تمشي، لكن هو التفسير المحب المستحب المسيح مع اتنين ملايك، لأنها تبان في بقية السيناريو. فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. زمان الحياة يعني مسافة سنة، زمان الحياة يعني مسافة سنة من النهاردة. وكانت سارة سمع في باب الخيمة وهو وراءه، يعني وراء الباب الخيمة وسمع. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، الحقائق اللي احنا عارفينها. وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في بطنها قائلة أبعد فنائي شوفوا كلمة فنائي دي اللي خدها بولس وقال من ممات، أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ يعني أنا بعد العمر ده هربي عيال، هشوف عيال، هيبقى لي نعمة أن أنا أكون أم وسيدي قد شاخ. فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفب الحقيقة ألد وأنا قد شيخ؟ نفس خلي بالكم المسيح قال الرب، طبعا بانت على طول، طبعا بانت على طول الكلام، مش على ناس عاديين. وده اللي كان المسيح دايما يعمله مع اليهود، يقول ففكروا في أنفسهم مش عارف ايه، فالمسيح يقول لهم اللي بيدور جواهم. هي نفس القصة اللي بتحصل في العهد الجديد، وقت المفلوج مثلا يقولوا في قلبهم من هذا الذي يغفر الخطايا، فعلم ما في قلبهم وقال، فاهمين؟ نفس الكلام. هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة لم أضحك، لأنها خافت. كتير من الكذب بيبقى سبب خوف. فقال لا بل ضحكت، ربنا ما فوتهاش. قال لا ضحكت، وعشان يثبت عليها ان هيبقى اسمها اسم ابنها ضحك. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم. اتاري المشوار مش لابراهيم، ده هم معدين على ابراهيم في السك، عاوزين ياخدوا شفاعة في السك، لكن الخطة مش ابراهيم، ده في مأمورية صعبة جدا. ده الاتنين ملايكة ماخدهم المسيح عشان في دينونة سدوم دلوقتي، حكم اعدام على سدوم، لكن قال يعدي على صاحبه في السك عشان ياخد رأيه. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم، بيتمشى مع ربنا. فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ ما تخفي المشكلة. الكلمة دي يمكن يعني أنا بعتبرها أكرم كلمة لإبراهيم، أعظم كلمة في حياة إبراهيم، ان ربنا مش قادر يخبي حاجة عن ابراهيم. هل اخفي عنه ما انا فاعله؟ يا رب ده انت ربنا. ابراهيم بعد شوية تراب مهما كان، ونزل مصر من غير اذنك، وخد هاجر ورخبط وشغلانات يعني. لا ابراهيم غالي قوي، فدرجة واحد مش قادر يخبي سره عن حبيبه وعن صاحبه. فهو رايح سدوم، ابراهيم ماشي فرحان بقى، ماشي مع ربنا وبيتمشى معاه وبيشيعه، يعني هيسلم عليهم. وابراهيم يكون أمة كبيرة وقوية وتبارك دي جميع أمم الأرض، يعني ده أنا وعدته هيبقى وهيبقى وهيبقى. بعد كده يعرف أن أنا عملت حاجة من وراه يصعب عليه مني ويحصل سوء تفاهم، لاني عرفته او عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب. يعني انا عرفته كل حاجة وعرفته ازاي يمشي معايا سير امامي يكون كاملا، ووصيته يوصي عياله ازاي، انا قلت له كل حاجة هتيجي على سدوم، ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. يعني ايه؟ انا قلت له يقول لولاده ايه عشان الوعد اللي انا قلته لإبراهيم يحصل في عياله، الخير اللي انا وعدته به يستمر مع كل ولاده. فانا قلت له تقول لهم وتربيهم في خوف ربنا ويفضلوا في خيام، عشان كده إبراهيم كان موصي ولاده ممنوع ترجعوا العراق، ممنوع تسيبوا كنعان، ممنوع تغيروا الخيمة، ممنوع ولادكم يتجوزوا ولاد الامم. دي كانت قوانين بقى في الشريعة بقى عندهم من قبل موسى ما يجي خالص. وقال الرب، ربنا قال له بقى، قال له اللي جوه، ان صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا، انزل وارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الاتي الي، والا فاعلم. يعني ايه؟ انا نازل بنفسي اشوف البلد دي مال صوتهم مزعج كده وريحتهم فاحت وخطيتهم عظمت، فانا نازل بنفسي اشوف، نازل بنفسي اشوف. يعني الدينونة للمسيح الواحد هو اللي هيجي يدين، ويدين ما حدش هيقول له فلان عمل وفلان ما عملش، هو بنفسه اللي هيعرف وهيحكم. انزل وارى والا فعلم، يعني الا فعلم يعني والا هاخد منهم موقف، يعني هشوف ايه الحكايه وهتصرف على الاساس. يعني ايه بقى صراخ سدوم عمورة قد كثر؟ هو مين اللي بيصوت؟ وكلهم خطاف بعض. بصوا الشر نفسه صوته وحش في ودان ربنا، واحيانا يكون المظلومين، لان يعقوب يقول صراخ المساكين او المظلومين قد دخل اذني رب الجنود. فطبعا البلاد دي مليانة ظلم ومليانة سرقة ومليانة قتل، فالظالم شهواني وطماع والمظلوم بيصوت عاملين هيصة وهوسة، فاهمين ازاي؟ فما بين خطيتهم جامدة قوي وصراخهم عالي قوي بسبب الظلم مش لخبطة اللي فيهم، ده يؤكد ان الخطية مش معاها ضحك على طول، لا الخطية معاها صراخ. العالم اللي كله شر، يعني انتوا لو رحتوا امريكا مثلا او البلاد اللي هي التدين فيها بيضعف كل مادة، هل هناك ضحك على طول؟ صدقوني صراخ، صراخهم قد كثر. ليه؟ لانه الحياة البعيدة عن ربنا ما هيش جميلة، فيها صراخ، فدي مرتبطة، صراخهم كثر وخطيتهم عظمت، لان الخطية كل ما تزيد الصراخ بيزيد، فهنا الصراخ رمز النتائج الشر في حياة الناس. لا لا مش استغاثة، ما كانش فيهم توبة خالص، وده اللي انا اكتشفه دلوقتي، ما كانش استغاثة بربنا خالص، غير مثلا لما قال لموسى بعدها بخمسمائة سنة صراخ ولادي العبرانيين وصلني، لان المصريين بيذلوهم، هنا كانوا بدأوا يصلوا لربنا ويصرخوا يا رب انقذنا، ده موضوع تاني. وانصرف الرجال من هناك، خلي بالكم الحتة دي مهمة، انصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، واما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب. حصل ايه دلوقتي؟ مين فاهمها؟ التلاتة، ربنا بقى يتمشى مع ابراهيم لوحده، والاتنين ملايكة سبقوا على سدوم، وهما دول اللي هيخلصوا لوط، الاتنين دول هما اللي نازلين سدوم هيحكموا بالدينونة، بس ربنا لسه بيكمل التمشية مع ابراهيم. فبان قوي ان التلاتة دول ربنا واتنين الرجالة دول اتنين ملايكة، فالرجال انصرفوا اما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب. برضو الكلمة دي من الكلمات الجميلة قوي في ابونا ابراهيم، ابراهيم كان لم يزل قائما امام الرب. بمعنى ايه؟ ابراهيم كان يقف وقفات طويلة قوي مع رب، لم يزل قائما امام الرب، يعني ما كانش على الماشي، كانت الاعداد طويلة والتمشيات طويلة والخلوة طويلة والصلوة طويلة، من كام اصحاح يستنى من الصبح بالليل والذبايح متقطعة يهش لغاية ما ربنا يجي، ويقعد على باب الخيمة لغاية ما ربنا يجي، ولما يجي يتمشوا ويوزعوا الملائكة ويكملوا تمشية، لم يزل قائما امام الرب. يعني ابراهيم عظمته انه في الكلمة دي دائما قائما امام الرب، كأنه ابراهيم ده ايديه مرفوعة على طول، كأنه حياة صلاة مستمرة قائما أمام الرب. دور على إبراهيم في أي حتة يقولوا لك قائما أمام الرب، مش مشغول بحاجة تاني، عنده فلوس وعنده غنم وعنده خير وعنده غنى وعنده كل حاجة، ولكنه لم يزل قائما أمام الرب حياته كلها في الحتة دي. فتقدم إبراهيم وقال، قرب من ربنا شوية وقال له، خلاص ربنا قال له السر، قال أنا سمعت صوتهم وخطيتهم زادت وأنا نازل أشوف لي حل في الموضوع ده. فطبعا إبراهيم فهم ربنا كويس وقال، شوفوا بقى الدالة والود اللي بينهم، أفتهلك البار مع الأثيم؟ يا جدع أنت اختش، إيه يعني أتهلك البار مع الأثيم؟ حد يقول ربنا كده؟ قال له رب معقول البلد كلها يروح الصالح في الطالح، بار مع أثيم؟ هو طبعا مش عارف البلد فيها إيه، هو بيتكلم فاكرها بلد وحشة بس أكيد فيها ناس كويسين، سمع طبعا وعارف، بس الفكرة يعني هيطلع فيها، هيقول له عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصبح عنه من أجل 50 بارا الذي فيه؟ إبراهيم يعرف جيدا معنى البركة، فقال له يعني أنا بركة الدنيا كلها، ما عندهمش 50 واحد زي يرفعوا غضبك عن البلد كلها. هو فاهم أنه نفر كويس عند ربنا هيشيل حمل كتير، فبيقول له يمكن وسطهم 50 بار، أفتهلك المكان ولا تصفح، خلي بالك ولا تصفح عن المكان من أجل 50 بار، أدي الشفاعة، يعني مش لا تصفح عن 50 أو أهلك الأسم أو سيب الأبرار، لا ده بالجملة، لو فيهم 50 بار مش معقول تضيع البلد، اصفح عن البلد كلها عشان 50 بار. طب افرض البلد دي 5000 ومال البار يشيل 1000 أو 100، حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم، حاشا لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، زودها أول راجل في الحتة دي. صحيح لا يمكن حد يتصور أن ده حوار بين إنسان وربنا، عمال يقول له لا لا مالكش حق، مالكش حق أبدا، أنا مش موافق، ماشي معاه بالظبط كده، حاشا لك، واحد بيقول لربنا حاشا لك، إيه العظمة دي؟ وبعدين يقول له أديان كل الأرض، أنت اللي هديني الدنيا كلها، ما تصنعش عدلا. وإبراهيم أساسا ما بيتكلمش بحق، هو مش عارف حاجة، والمسيح سايبه يتكلم. فقال الرب، شوفوا بقى الهد، إن وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من أجله. قال له حاضر، لو لقيت 50 بار هسامح البلد كلها عشانه. يعني ربنا بيوافقه على مبدأ الشفاعة أو مبدأ البركة، لو لقيت وسطيهم 50 راجل حلو هسامحهم كلهم. عارفين لما الواحد يجي يشتري ويعرض مبلغ ويلاقي اللي قدامه عنده استعداد للفصال، يقول يا ريتني ما ابتديت بالرقم ده، انا قلت 1000 ليه، ده انا كنت قلت 500، هي شكلها تمشي. فهو شكل ابراهيم حس ان ربنا مدي براح في الفصال. فاجاب ابراهيم وقال، شوفوا بقى، هو طبعا قال حاشا لك واديان الارض لا يصنع عدلا، وتسخن شويه في الاول، طبعا كش قوي لما لقى ربنا بيقول له حاضر، يقول ها. فقال له ايه، اني شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد، يعني بص انا شويه تراب، انا ولا حاجه، وانت المولى، انت ربنا، هو عارف ربنا كويس. برضو دي من اجمل مقدمات الصلاه، يعني لو الواحد فينا كل ما يجي يصلي يقول الكلمه دي، انا شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد. الواحد يفتكر انه شويه تراب وربنا ده المولى، المولى يعني اللي في ايده كل حاجه. فيعني بعد ما تطاول في الكلام، تطاول بحب طبعا، ما ربنا ما عدوش، لكن رجع يفكر نفسه، انا رب ما استاهلش اكلمك ومليش حق عندك، لكن انت يعني مشجعنا على كده، ربما نقص 50 بارا 5، اتهلك كل المدينة بالخمسة؟ ما قالوش بال45، خلي بالكم، قال له هتيجي على 5. هو شائع جدا في الفصال، يعني لان هو المفروض اتهلك اصفح عن المدينة بال45، قال له كده معناها المدينة دي حكم عليها بالاعدام عشان 5 طلعوا وحشين، قلب الموضوع، فاهمين ازاي؟ لفها كده بذكاء، كده هتهلك المدينة كلها عشان 5، كان المفروض يبقوا كويسين طلعوا وحشي. فقال لا أهلك إن وجدت هناك 45. قال أنا بعرف أحسب ماشي، لو 45 هسامح. فعاد يكلمه أيضا، ظهر المشوار طويل، وقال عسى أن يوجد هناك 40. فقال لا أفعل من أجل 40. ماشي. فقال لا يسخط المولى، يعني ما تغضبش، ما يصعبش، ما تشدش، أنت المولى لكن لا تسخط علي، يعني احتملني. عسى أن يوجد هناك 30. لما لقى الحكاية ماشي عمال ينزل، فقال لا أفعل إن وجدت هناك 30. عندي سؤال قبل ما نكمل، إيه اللي شغله قوي بالموضوع ده؟ وهم مين بتوع سدوم؟ مش بس لوط يا جماعة، قلب إبراهيم يحب الناس جدا، ويحب خلاص الغرباء والأقرباء. القلب اللي يحب ربنا ما يعرفش يكره حد. هو أكيد سمع عن بتوع سدوم وبلويهم. تعرفين كلمة سدومي اللي هي شذوذ الجنسي، يعني أساسا طالعة من سدوم، السديزم والسدوم والحاجات الأمراض الجنسية اللي هي الانحرافات العنيفة دي، منسوبة لهذه البلد في الأصل، لأنها أصل الفساد والشذوذ والانحرافات البشعة في التاريخ البلاد دي. فأكيد إبراهيم سامع عن بلاويهم ومصايبهم. لو هو وده راجل نقي وتقي مالوش في الكلام ده، كان ممكن يقول ما يهلكوا أنا مالي. لكن كل اللي جاي في باله انه عمال يحاول ربنا عشان لا يهلكه، وهو بيكلم ربنا على البلد كلها مش على لوط. فقال لا افعل ان وجدت هناك 30. فقال اني شرعت اكلم المولى ثاني، عسى ان يوجد هناك 20. فقال لا اهلك من اجل 20. فقال لا يسخط المولى فاتكلم هذه المرأة فقط، عسى ان يوجد هناك 10. فقال لا أهلك من أجل 10. وقفت على 10. وذهب الرب. لما إبراهيم سكت ربنا مشي. عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه. يعني الواحد يتعجب من الحتة دي، إن في إنسان يقدر يغير مسار الدنيا كلها. إن موسى يشفع في شعبه يقول لربنا سامحهم وإلا امحيني من كتابك، لو مش هتسامحهم شيلني معاهم. يقوم ربنا يسامحهم لأنه زنق ربنا، مش هقدر يا موسى أسيبك. أبونا إبراهيم يفاصل مع ربنا في خلاص الناس، يمكن 50 45 40 30 20 10، وربنا ماشي معاه. يعني ربنا نفس طويل، محبته كبيرة جدا، الدالة ليها قيمة كبيرة قوي. عشان كده لما بنتشفع بالناس دي طبعا ليهم دالة، ليهم كلمة عند ربنا. أكمل لتلاتة عشر دقائق. فجاء الملكان إلى سدوم مساء. هنا وضحت بقى أن الاثنين دول الملائكة. وصل وكان لوط جالسا في باب سدوم، فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض. واضحة الفكرة، حكاية السجود دي نوع من الاحترام الشديد، وواضح أن لوط لسه عنده بقايا سلوكيات روحية، واخد عن ابونا ابراهيم حب الغرباء، لسه في فضائل. على فكره لوط بالرغم من كل اللي عمله يحسب بارا في لغه العهد الجديد، لكن يعني بالعافيه زي ما قالوا لكم امبارح عدى من الهلاك بالعافيه، خلص كما بنرى. كان لوط جالسا في باب سدوم. برضه باب سدوم توحي انه مش حابب يقعد في البلد، قاعد على الباب بره، اللي هو مش بيغلط بس على باب الغلط، فاهمين؟ عايش على باب الغلط، على الحركرك كده، مش بيشارك الخطية، لكن يعني ما نقدرش نقول انه بعيد عنا. فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجه الارض وقال يا سيدي ميل الى بيت عبدكما وبيت واغسل ارجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقال لا بل في الساحة نبيت. فألح عليهما جدا فمال اليه ودخل بيته فصنع لهما ضيافة وخبز فطير فأكل. نفس الروح بتاعت ابونا ابراهيم، نفس الالحاح بها، ان اضاف اناس ملائكة وهم لا يعلمون، نفس الفكر طبقت على لوط برضو. وقبلما اضطجع دخل الليل وهيناموا، احاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم، من الحدث الى الشيخ، من الشاب الصغير للعجوز، كل الشعب من أقصاها. فنادوا لوطا وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. هي نعرفهما دي كلمة وحشة. نعرفهما يعني نعتدي عليهم، لأنه بعد كده في لغة الكتاب علاقة الرجل بزوجته يقول لك فعرفها، فهنا نعرفهما دي كلمة وحشة، يعني هات لنا الرجالة الضيوف دول نتسلى عليهم، كلام صعب جدا. فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه وقال: لا تفعلوا شرا يا إخوتي، بلاش الشر يا جماعة، فهو ذا لي ابنتان لم تعرف رجلا، أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم. يعني كان هين عليه بناته، لكن مش معقول الغرب. وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا، لأنهما قد دخلا تحت ظل سقفي. في مبادئ برضو، دول تحت مسؤوليتي، ما ينفعش. ومش بعيد يكون بناته عايشين في الشر، على السودية هتبان بعد شوية، فما بقاش فارق البنات، وده اللي هيبان بعد شوية. شوفوا بقى الانحدار اللي وصل للوط، شوفوا بيساوم في ايه. ها الله أعلم، واخد بالك، لكن بعد كده هتبان طبعا، ممكن تبقى كده ماشي، لكن يعني زي ما بقول يعني بعد كده هتلاقيهم بيفكروا تفكير جنسي صعب جدا البنات. فقالوا: ابعد الى هناك. ثم قالوا: جاء هذا الانسان ليتغرب وهو يحكم حكما، الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. لا تفعلوا بهما شرا، لأنهما دخل تحت سقفي. فقالوا: بعد إلى هناك. ثم قالوا: جاء هذا الإنسان ليتغرب ويحكم حكما، الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب. شوفوا الأجريشن والشهوة. فمد الرجلان أيديهما وأدخل لوطا إليهما إلى البيت وأغلق الباب. وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير، دول الملائكة طبعا، فعجزوا عن أن يجدوا الباب. وقال الرجلان للوط: من لك أيضا ها هنا؟ أصهارك وبنيك، أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك، من لك في المدينة أخرج من المكان. أبونا إبراهيم اتفق مع ربنا على إيه؟ لو في 10 هعفي عن المدينة، ما فيش 10، هو في واحد وعليه قوالان اللي هو لوط، ماشي. طيب خلاص كده المفروض المدينة كلها تهلك. لا، ربنا، لأن إبراهيم قال له لا تهلك البار مع الأسير، قال له البار وعيلته طبعا، نوح وولاده، حتى لو كل البلد الدنيا فيها فساد. فإحنا عندنا العكس يا جماعة، انه قانون الرحمة يسود، البار يصفح بظله عن كثيرين، واما الشرير ما يضيعش البار معه. فاهمين المعنى؟ البار ربنا ينجيه، والبار يحمي اخرين معاه، لكن الشرير يأذي نفسه والاشرار يأذوا نفسهم منه. فلان الاتفاق مع ابونا ابراهيم ما كملش لانه فيش 10، لكن قانون ربنا ايه في الدينونة؟ لا، لوط بار لازم ينجو، وأهله وبيته، معلش مع أن أهله وبيته مش كويسين هيبان، لكن على الأقل دول بيته برضو يمكن يفرق معاهم ويأثر فيهم. تلاحظوا أن نوح ولاده مش كلهم كويسين، بس خلصوا في الفلك. لوط بيته أغلب ما فيهوش حد عدل غيره، لكن خلصهم على حسه. وأما الرجال الذين فقال الرجلان للوط: من لك أيضا ها هنا؟ أسهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة، أخرج من المكان. خرجهم بسرعة لأننا مهلكان هذا المكان، معانا أوردر هلاك. إذ قد عظم صراخهم أمام الرب، فأرسلنا الرب لنهلكهم. لسه ربنا سيبنا، بس نشغل مع أبونا إبراهيم وبعتنا نهلك المدينة. فخرج لوط وكلم أسهاره الآخذين بناته وقال: قوموا اخرجوا من هذا المكان، لأن الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في أعين أصهار، بيهرج، راجل عجوز خرف بيمزح كتير قوي لما يكون واحد بينبه الناس، بيقول لهم يا جماعة ارجعوا لربنا، خافوا من الدينونة، في هلاك ممكن يجي، ربنا مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. الناس تضحك عليه. هو في حد بيتكلم الكلام ده النهاردة؟ في حد لسه بيقول ربنا والدينونة في يمزح. ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوط. شوفوا لوط عمال يتلكع والملكين عمالين يستعجلوه. مع احنا عندنا معاد لازم نتمم الاوامر خلص، لان ما نقدرش. هيقولوا له ما نقدرش نعمل حاجة غير لما تمشي، ما نقدرش. قد يكون في بنات اخرى، قد يكون، وقد يكون البنين اما احفاد او اولاد. المهم على الاقل اللي موجودين معاه اللي لسه ليهم بقايا ارتباط بالبار، فاهمين؟ الباقيين يمكن خلاص خدوا اسلوب السدوم وبقوا نسخة من سدوم، بعدوا عن بيت ابوه. ولما توانى امسك الرجلان بيده وبيد امرأة وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه. شوفوا ربنا حنين ازاي، عمال يتلكع هو مش فاهم اللي بيحصل. ده هلاك بجد، مش هتفضل حاجة في البلد. يقوم ربنا يخلي الملاك يمسكه من ايده ويجر، ويمسك البنتين ويمسك الست ويشدهم، يلا يلا يستعجلوهم. واخرجاه ووضعاه خارج المدينة. وكان لما اخرجاهم الى خارج انه قال هنا ربنا بيقول له على لسان الملائكة: اهرب لحياتك، لا تنظر الى وراءك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لألا تهلك. قال له احنا طلعنا على باب المدينة، دي اهم خطوة، اهرب ابعد ما يكون، واحسن حاجة تروح الجبل. الجبل دايما اشارة للمسيح، دايما الجبل والصخرة اشارة للمسيح. لا تنظر الى وراءك، دي اللي استخدمها يسوع في العهد الجديد وقال ايه: من يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء لا يصلح لملكوت السماوات. يعني اللي يحط ايده على المحراث ويبص ورا هيبوظ الدنيا. عارفين اللي بيحرث الارض لو سرح وقعد يكلم حد هيدخل في حاجات غلط ويبوظ الارض. فاللي حط ايده على المحراث يعني ابتدى يشتغل شغل ربنا، بصش ورا ابدا، هتطلع ما تبصش اللي هيحصل وراك. اي خسارة هتخسرها انتهى دلوقتي، مش وقته. لا تنظر الى الوراء، دي لوحدها موضوع. انك لما تحط ايدك في ايد ربنا ما تبصش ورا، لو بصيت ورا هتضيع. انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام، اسعى نحو الغرض. بولس برضو قال كده، قال انا باصص نحو غرض مش شايف اي حاجة ورايا. انا ليا الملكوت قدام عيني، عيني مش بتزوغ عنه. لان لو بصيت ورا الدنيا قدام السماء، لو بصيت الدنيا هتسرق وهتشد تاني وهتزحلق وهطلع بره السك. وكان لما اخرجاهم الى خارج انه قال اهرب لحياتك، لا تنظر الى وراءك ولا تقف في كل الدائرة. كلمة دي انا بحب اقولها لبعض الناس لما يكونوا مش راضيين يسيبوا الشر بيواربوا الباب. يعني ايه؟ هحاول بس ايه، طب بس فاهمين فيها حتة كده. اقول له ربنا قال اهرب من كل الدائرة، منطقة كلها متلبشة تخوف. واحد يقول طب بس خليها علاقة تليفونات بس، لا معلش بلاش. طيب يعني الورقة دي بس اخر ورقة هزوغ فيها، لانه اهرب من كل الدائرة بدل نوية تهرب كم، اهرب من كل الدائرة، لانه مش معقول تطلع من سدوم وتتحرق على باب سدوم. عملت ايه طيب؟ لألا تهلك. فقال لهما لوط: لا يا سيد. حتى لوط فاهمين ازاي؟ لا بقى كفايه بقى، يعني انا خلاص طلعت بره المدينه، يعني جاب اخره بقى. هو ذا عبدك قد وجد نعمه في عينك، بدل ربنا شايفنا كويسين كده. وعظمت لطفك، يعني شفقت علينا ولطيف معانا وعاوز تنجينا، الذي صنعت لي باستبقاء نفسي. انا لا اقدر ان اهرب الى الجبل، لعل الشر يدركني فاموت. يا سلام، الملائكة هيقولوا لك روح الجبل، الشر هيدركك في الجبل، هو عينه في حاجة تاني. بص، هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب، في مدينة تانية قريبة. هو مستكتر المشوار للجبل، فاهمين ازاي؟ يمكن في الجبل تبقى مهجورة الحكاية، اهرب من سدوم، يموتوني قطاع الطرق في الجبل، ولا موت من الجوع والعطش في الجبل. الخوف من سكة ربنا، مش عاوز يمشي في سكة ربنا، في سكة الجبل لحسن. ما تخافش، ملائكة بيقولوا لك هتروح الجبل، يبقى عارفين هيأمنوك في الجبل ازاي، والجبل امان. قال لا بس هروح المدينة الصغيرة دي، شر بس قليل شوي، صغر، هيسميها صغر يعني صغيرة. فبصوا، اهرب الى هناك. اليست هي صغيره؟ يعني فوتوها دي البلد دي، هتحرقوا كل الدنيا، طب فوتوا لي البلد دي. فتحيا نفسي. فقال له: اني قد رفعت وجهك في هذا الامر ايضا، ان لا اقلب المدينه التي تكلمت عنها. قال له الرب هنا على فم الملائكه غالبا، قال له: خلاص انا موافق، عشانك المدينه دي مش هتتمس. شوفوا، حتى لوط له بركته بالرغم منه انه مش كامل زي ابونا ابراهيم، لكن لانه بار في عيني الرب، ده اللي هيقوله بطرس كمان شويه، ربنا نجاه وطلب مدينه صغيره. قال له: خلاص بركه عشانك، بلاش المدينه تهلك كمان، اسرع اهرب الى، بس اجري، اعمل المعروف، اهم حاجه تجري، اهرب الى هناك، لاني لا استطيع، شوفوا الكلمه دي، لا استطيع ان افعل شيئا حتى تجيء الى هناك. انت مأيدني يا لوط، النار جاهزه والملائكه بيفركوا، لانه الاوردر خرج من بدري، لازم تخلص القصه، ميعاد جه من بدري. لا استطيع ان شوفوا لما ربنا يقول انا مش قادر اعمل حاجه لغايه ما انت تهرب، هو ده المعنى اللي قاله بطرس في رسالته لما قال: عارفين ربنا مش بيجي ليه؟ ده هو عاوز يجي من بدري، لكن هو مش عاوز يجي لكي لا يهلك احد. كل لما ينوي يجي يقول: مش عاوز اجي، فلان لسه، فلان لسه ما رجعش، لو جيت دلوقتي اتحرق مع صدوم. لذلك دعى اسم المدينه صغر، الغدا جاهز، انا فاهم، ثلاث دقائق. واذا اشرقت الشمس على الارض، طلع الفجر خلاص، الظاهر كان لازم اليوم ده يخلص من بدري. دخل لوط الى صغر، فامطر الرب على سدوم وعموره كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائره وجميع سكان المدن ونبات الارض، ونظرت امراته من وراءه فصارت عمود ملح. لوط التزم بس امراته ما قدرتش. عينها جابت الدنيا، مش قادره تنسى الدنيا لاخر لحظه في حياته. صدقوني ساعات نلاقي، اقولها لكم بطريقه بس ما تتضايقوش، يعني واحد يكون بيموت كل اللي يتكلم فيه: الذهب فين؟ شلتوه فين؟ يا سيدي انت روحك بتطلع دلوقتي، ذهب ايه اللي بتتكلم فيه؟ هي كده مشغول، لانه متعلق بالدنيا زياده، واخد على حياه الدنيا وتفكيره في الدنيا لاخر لحظه. بينما في ناس على اخر لحظه تتظبط، يجي حد يكلمها في اي حاجه في الدنيا تقول انا رايح لربنا، خلاص اعملوا اللي تعملوه بعديه، انا خلوني في اللي انا فيه. ده التفكير الروحي الصح. بكر ابراهيم في الغد، ابراهيم بقى نرجع لابراهيم نشوف اخباره ايه. بكر ابراهيم في الغد للمكان الذي وقف فيه امام الرب. ابراهيم قلقان ليه؟ لانه امبارح كان بيفاصل مع ربنا وعارف ان ربنا خلاص قال له هشوف لو في 10 حاضر، فبقى قلقان جدا، فمن الفجر صاحي عاوز يشوف الاخبار ايه. وتطلع نحو سدوم وعموره ونحو كل ارض الاردن، ونظر واذا دخان الارض يصعد كدخان الاتون. وحدث لما اخرب الله مدن الدائره ان الله ذكر ابراهيم وارسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي سكن فيها لوط. اتاري كمان خلاص لوط كان عشان مين؟ ذكر الله ابراهيم. غالبا ابونا ابراهيم، هقول لكم حاجه يعني بس شخصيه كده، غالبا ابونا ابراهيم كان عشمان ان لوط يكون عمل له دايره بركه 50، وبعدين قال لي يكون برضه ما خدمش خدمه كويسه، طب 40، طب 30، طب على الاقل اهل بيته. طلع عشم ابونا ابراهيم ان لوط يكمل جهاده صح، ما كملش، ما جابش العشر. فابونا ابراهيم كان بيفاصل لانه عارف ان في على الاقل فوكس بركه هناك، لوط ممكن يعمل حاجه، فعشان كده بيتكلم عن البار، بيقول له مش معقول تهلك البار. فالبار في نظر ابونا ابراهيم مين؟ ابن اخويا، ما احنا طالعين مع بعض والايمان ابتدى في حياتنا من الاول ومشينا سنين مع بعض، فمش معقول لوط يكون اتنازل عن بره. فعلا لوط ما اتنازلش، لكن ما قدرش يعمل اكتر من انه يحمي نفسه بالعافيه، لان كان اختياره غلط. لما اختار الدنيا، الدنيا سرقته، سرقت ولاده، سرقت مراته، وسرقت الدنيا منه، وسرقت كمان عفته وطهرته بعد كده. لانه بقيه الاصحاح هيقول فكره صعبه قوي، ان لما راح هو والبنتين الجبل البنات بيشوفوا بقى طريقة التفكير اللي كلها دنس وشهوة. البنات قالوا البعض ايه دلوقتي مفيش رجالة، احنا عشان نعمل نسل نشرب ابونا خمرة وننام معاه بالليل ونجيب عيال منه عشان يبقى كل واحدة فينا ليها ولادها ورجالتها. شوفوا طريقة التفكير منتهى الانحدار الاخلاقي يعني. ولوط طبعا خلاص راجل بيزوق الخمرة يعني فساد، والعيلين اللي جم اول عينين دول مؤاب، ابو المؤابيين اللي هيفضل العدو اللدود لشعب اسرائيل طول السنين، وبني عمون اللي هم اولاد البنت التانية برضو العدو اللدود لكل شعب الله طول السنين. يعني شوف التفكير البشري عمال يطلع اعداء لربنا، كل غلطة تبدو صغيرة في الاول تكبر جدا. نقرأ بقى بطرس الثانية اصحاح 2 عدد 6. كان في الاصحاح ده بيحكي عن هلاك الاشرار، هلاك الاشرار. فبيقول من ضمن الشواهد على هلاك الاشرار ده معلمنا بطرس: واذ رمد، ربنا رمد يعني حرق وجعلهم رماد، مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب واضعا عبرة للعتيدين ان يفجروا. يعني هلاك سدوم وعمورة اساسا عبرة لكل المشغولين بالفجر. وانقذ لوطا البار، اذا الكتاب هو اللي قال مش انا، ان لوط ما زال في عيني الرب بار، لكن مغلوبا من سيرة الارضياء في الدعارة. شوفوا البار المغلوب، يعني ابراهيم بار منتصر، لكن لوط بار مغلوب من سيرة الارضياء. يعني ابتدى السكة صح، عنده ايمان حسب له برا لانه اختار السكة من الاول صح، لكن مغلوب مذلول من حياة الفجر اللي حواليه. طيب ايه دليل انه لسه في حتة بر؟ اذ كان البار، برضو ده تأمل من بطرس، محدش قاله لنا، الروح القدس شرح لبطرس لماذا اعتبر لوطا بار، لان في نظرنا ممكن نقول لا بصراحة ما يستاهلش، لكن هنا بيقول اذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفس البارة بالافعال الاثيمة. يعني ايه؟ يعني وجوده وسط هذا العالم الشرير، هو مش موافق على الشر ورافض الشر بس مش قادر يعمل حاجة. لو هو اشطر من كده كان سحب نفسه واللي معاه وطلع رجع لابونا ابراهيم، ما قدرش. الحاجة اللي كان قادر عليها نفسه بس، سامعه عمال يقفل ودانه، عينيه عمال يقفل عينيه، فبيعذب روحه عشان ما يتلوش، لكن بيته تلوث وبناته تلوث ومراته ضاعت وكل حاجة راحت. فكل اللي قدر عليه يقاوم ان هو نفسه ما يخسرش نقاوته بقدر الامكان. فحسب في نظر الله برا، دي تدينا رجاء يا جماعة، انه اقل جهاد بنجهده ربنا بيعتبره. طبعا اللي كان مطلوب منه اكتر من كده كتير، عشان كده في كورنثوس الثانية، في كورنثوس الثانية لما يحكي عن كل واحد بيحط اساس ويبني عليه، الاساس هو الايمان بالمسيح، ويقول بولس فلينظر كل واحد كيف يبني. في واحد يحط ذهب حجارة كريمة، وفي واحد بيحط قش وخشب وحاجات كده. هتيجي نار تمتحن، اللي هي التجربة دي او النار بتاعة سدوم وعمر، ان ثبت عمل احد لو ذهب ولا حجر كريم، النار مش تعمل حاجة، بالعكس دي هتحرق الشوايب وهيطلع اغنى واغلى. وان احترق عمل احد، لو هو اللي بناه ده كان شوية قش وخشب، هيتحرق. لكن في اساس تحت، في حتة ايمان ابتدى بيها، فيتقال عنه تعبير غريب يقول سيخسر، هذا الشخص سيخسر، لوط خسر كل حاجة، ولكنه سيخلص كما بنار. يعني ايه؟ يعني بالعافية عدى، بصعوبة جديدة بعد ما اتحرق وساب كل حاجة وخسر كل حاجة. ربنا ما يسمح لناش بكده. ما ينفعش لوط يكون هو المثل بتاعنا. فاهمين ازاي؟ ما ينفعش، ما حدش فينا يقبل انه تبقى دي نهايته بعد الشر علينا. لكن من رحمة ربنا ان حتى من يجاهد مع نفسه وخسر خسارة كبيرة لمجرد ان له ايام مع ربنا ولو جهاد مع ربنا ورافض الشر من جواه برضه يحسب امام الله. دي من رحمة ربنا. لكن احنا لما نحط قدامنا مثلا، نحط ابونا ابراهيم اللي من الاول بايع سدوم، ولما جات له سدوم لغاية عنده قال له ابدا لألا تقول انا اغنيت ابراهيم، ما راحش سدوم، ولما سدوم جات قال برضه لا، مش عاوز سيرة الشر ولا عشرة مع الشر، أنا رفعت عيني إلى الرب الإله مالك السماء والأرض، لا آخذن خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك. خليه لك، كأن أبونا إبراهيم بيقول له كله حبيبي هيتحرق، كل اللي أنت بتساومني وتغريني بيه ده هيهلك ويتحرق. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.